الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على سنن الإمام النسائي رحمه الله عليه، وأن النسائي رحمه الله عليه له السنن الكبرى والسنن الصغرى. السنن الصغرى ما هو اسمه؟ المجتبى. وعرفنا نزاع العلماء في المجتبى، هل هو من اجتباء الإمام النسائي رحمة الله عليه أم من اجتباء ابن السني، وما الذي عليه أكثر العلماء من اجتباء النسائي؟ وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه من اجتباء ابن السني، كأمثال من؟ الحافظ الذهبي، وهكذا ابن ناصر الدمشقي. وعرفنا أن الأظهر ما عليه الأظهر ما عليه الأكثر، أن الأظهر ما عليه الأكثر، وأن ابن السني وش اللي حصل منه؟ هو الذي روى عنه المجتبى، هو الذي روى عنه المجتبى، لا أنه هو الذي اجتباه. وعرفنا أن الأثير ذكر إسناده إلى المجتبى وجعله من رواية ابن السني عن النسائي، وهذا يدل على أن ابن السني إنما رواه وما اجتباه. وهكذا عرفنا أن مما يدل على ذلك القصة المشهورة وإن لم تكن مسندة، لما ألف النسائي رحمه الله عليه السنن الكبرى أهدى السنن إلى أمير الرملة فقال له: أكل ما فيه صحيح؟ قال: لا. ثم اجتبى جملة من الأحاديث من الكبرى وسمى ذلك المجتبى. وهكذا عرفنا أن مما يدل على أن المجتبى من صنيع ومن تأليف ابن النسائي ما هو؟ نعم، موجودة جملة من الأحاديث في السنن في المجتبى، ما هي موجودة في الكبرى، ولو كان هذا من صنيع ابن السني لما حصل مثل هذا الأمر، فإن غاية ما يصنع ابن السني أنه يأخذ ويختصر أحاديث السنن الكبرى، أما أن يزيد أحاديث أخرى من رواية النسائي فهذا خلاف الظاهر، وإنما يصنع هذا المصنف، المصنف يصنع هذا، يشتبي من كتابه السنن الكبرى، وله أن يضيف بعض الأحاديث التي يراها مناسبة. وهكذا أيضا ما الذي حصل في سنن النسائي الصغرى؟ نعم، بعض التبويبات موجودة في الصغرى وما هي موجودة في الكبرى. أخذنا بعد ذلك ما يتعلق بمسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وعرفنا أن الحكم بصحة المسند حكم غير صحيح، فإن فيه جملة من الأحاديث الضعيفة، بل كما قال المؤلف بل والموضوعة، وضرب بعض الأمثلة للأحاديث الموضوعة، وحصل فيها شيء من النزاع والمناقشة كما هو معلوم، جمع جملة منها الحافظ العراقي ثم رد عليه الحافظ تلميذ الحافظ بن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. توقفنا عند قوله رحمه الله ثم إن الإمام أحمد قد فات في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وسياقاته أحاديث كثيرة جدا. وفي حاشية لم هشاكل ذكر عن الحافظ العراقي أو قال مثال حديث عائشة في قصة أم زرع، فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد بل قد. والحافظ بن حجر رحمة الله عليه له شيء من المنازعة في هذه الجملة في قوله أحاديث كثيرة جدا، ويذكر رحمة الله عليه ويبين رحمة الله عليه أن هناك أحاديث وإن فاتت الإمام أحمد رحمة الله عليه لكن في المسند ما يشهد لها وما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها من الأحاديث. وهو بهذا الاعتبار إذا نظرنا بهذا الاعتبار ما يكون فاته الشيء الكثير إذا كان في المسند ما يقوم مقام تلك الأحاديث التي فاتته. قال بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، وعلق العلامة الشاكر في قوله هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من أحاديث شيء قليل وأكثر ما يفوت من حديث الصحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائل قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد. على أي معنى؟ أن الأحاديث الذي فاتته بالرواية الصحابي موجود معنى تلك الأحاديث عن صحابي آخر شبيه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. قال رحمه الله وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قالوا هكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، وبين رحمة الله عليه المراد بالأصول الخمسة قال يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، فهذه هي الأصول الخمسة. وأما الأصول الستة فهناك من أهل العلم من أضاف سنن ابن ماجه، وهناك من أضاف الموطأ في الأصول الستة. من أهل العلم من أضاف الموطأ وما أدخل ابن ماجه في جملة الأصول الستة كما فعل ذلك محمد بن طاهر رحمة الله عليه، وهكذا عبد الغني المقدسي فجعلوا السادس الموطأ ولم يجعلوا سنن ابن ماجه باعتبار أن الموطأ أصح من سنن ابن ماجه، الموطأ أصح من سنن ابن ماجه. وهناك من أهل العلم من أدخل سنن ابن ماجه لا باعتبار الأصحية لكن باعتبار زوائد الأحاديث على الكتب، زوائد الأحاديث على الكتب الخمسة. فإن زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة كثيرة وزوائد الموطأ قليلة، فاحتاج العلماء إلى أن يضيفوا كتابا كتاب النمازة من أجل تكثير الأحاديث، من أجل تكثير الأحاديث الزوائد، فإن زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة أكثر من 1300 حديث، فزاد أشياء كثيرة، فأدخلوه ضمن الأصول الستة لحاجتهم إلى تلك الأحاديث الزوائد عند ابن ماجه. أما الموطأ فالحديث التي فيه أو أكثر الأحاديث التي فيه موجودة في الأصول الستة، وإنما انفرد بالشيء اليسير. فبعض العلماء نظر إلى هذا المنظار وأدخل سنن ابن ماجه، كما فعل ذلك رزين حين جمع الأصول، وتبع على ذلك ابن الأثير في كتاب جامع الأصول. نعم تبع على نعم أو العكس من ذلك، نعم هؤلاء نعم نعم كسر القضية، هؤلاء أدخلوا الموطأ عكس ما سبق، أدخلوا الموطأ، ومن سبق أدخلوا ابن ماجه، من سبق كمحمد بن طاهر وهكذا ما يتعلق بعبد الغني المقدسي أدخلوا الموطأ، نعم أدخلوا سنن ابن ماجه، وأما ابن الأثير وقبله كذلك رزين هؤلاء أدخلوا الموطأ، نعم عكس ما ذكرناه. فابن أثير وقبله رزين أدخلوا الموطأ في الأصول الستة، وأولئك أدخلوا سنن ابن ماجه، ولكل له نظرة على ما سبق، كل له نظرة في هذه القضية. ومن أهل العلم من رأى إدخال سنن الدارمي كالعلائي رحمة الله عليه صاحب جامع التحصيل الحافظ العلائي، فكان يرى إدخال سنن الدارمي بدل سنن ابن ماجه، باعتبار أن سنن الدارمي أصح من سنن ابن ماجه، فسنن ابن ماجه حصل فيه ما حصل من التساهل من جهة مؤلفه، فكثرت فيه الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة، فهو أدنى كتب السنن منزلة. سنن ابن ماجه باعتبار الصحة يعتبر أدنى السنن الأربعة لما فيه من كثرة الأحاديث الضعيفة والواهية، ويعتمد في سننه على رجال لا يعتمد عليه أصحاب السنن لما فيه من الوهاء والضعف. فعلى كل سنن ابن ماجه من حيث المرتبة هو أدنى مراتب السنن، وسنن الدارمي أصح منه من حيث جودة الأحاديث وقلة الضعف أصح منه. فالعلائي رحمة الله عليه كان يستحسن إدخال سنن الدارمي بدل سنن ابن ماجه في الأصول الستة، ومنهم كما عرفنا من أدخل الموطأ، ومنهم من أدخل سنن ابن ماجه باعتبار كثرة الزوائد. والشهر بعد ذلك إدخال سنن ابن ماجه، الشهرة الموجودة في مثل هذه الأزمان في إذا ما قيل الكتب الستة والأصول الستة باعتبار الشهرة، فإن سادس الكتب الستة باعتبار الشهرة في مثل هذه الأزمان هو كتاب ابن ماجه، وإن كان كتاب الموطأ أصح وسنن الدارمي أيضا أصح من سنن ابن ماجه. على كل المؤلف هنا ذكر الأصول الخمسة وعرفنا المراد بها، والمراد أيضا بالأصول الستة، والمراد أيضا بالأصول السبعة إذا قيل الأصول السبعة وش الذي يدخلون فيها؟ مسند الإمام أحمد، نعم مسند الإمام أحمد إذا ما قيل الأصول السبعة. على كل الغرض من هذا أو في هذا الموطن مناقشة أبي طاهر السلفي، حيث ذكر هذه الأصول الخمسة وأنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، والمؤلف يقول تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. في حاشة علامة الشاكر يقول أجاب العراقي بأن السلف إنما قال بصحة أصولها, يعني ما حكم بصحة الأحاديث, الأحاديث أحاديث الأصول الخمسة الصحيحة, وإنما حكم بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي إذ قال وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل العقد من فقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. إذن هذا كلام السلفي, قال والحكم بصحة أصولها انتهى. قال العراق ولا يلزم أن يكون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا, نعم ليس هذا بلازم. ففرق بين صحة أصول الأحاديث وبين القول بصحة الأحاديث. فالحديث قد يكون في السنن بإسناد ضعيف وجاء في غير السنن بإسناد صحيح, فذاك الذي في السنن بإسناد ضعيف هل يحكم بصحته ولا بصحة أصله؟ بصحة أصله, لأن له إسناد صحيح مثلا خارج السنن. والمعنى أن الأحاديث الضعيفة الموجودة في هذه الأصول الخمسة لها أصول صحيحة موجودة خارج هذه الأصول الخمسة, وحتى هذا القول لا يسلم له, نعم حتى هذا القول لا يسلم له, لكن أهون مما سبق, نعم أهون مما سبق وأخف مما سبق, وإلا حتى هذا القول ما يستقيم. هناك أحاديث ضعيفة لم تأتي من وجه آخر صحيح, ضعيفة من جميع الطرق ما لها أصل صحيح, وهذا موجود ومعلوم في كتب السنن. نعم وكم ضعف العلماء من أحاديث موجودة في السنن, نعم هذا موجود بكثرة. فعلى كل هذا القول لا يستقيم على هذا المعنى, وأما على المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فهو أشد وأشد, لكن كلام السلفي وارد على هذا المعنى, على صحة الأصول لا على صحة الأحاديث الموجودة في السنن باعتبار أنها مروية بأسانيد صحيحة. هذا خلاف نعم الواقع, وهذا فيه ما فيه من البعد الكبير أن يقال أن جميع ما في الأصول الخمسة مروية بأسانيد صحيحة, لكن إذا قيل أن لها أصول صحيحة خارج الأصول الخمسة فهذا أخف, وإن كان أيضا من حيث الواقع لا يستقيم. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.